أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن ندخل في الأمر الثاني أو الدليل الثاني الذي ذكرناه، هناك تسنى للدليل الأول الذي هو عبارة عن الروايات، عن جثة الروايات. قد يناقش الدليل الأول والروايات الدليل الأول، بل نوقف فيه من قبل بعضهم، لأن هذا الدليل قاطع عن الحجية باعتبار إعراض المستور عن هذه الروايات، لا سيما القدماء منهم. إذ لم ينقل عن أحد منهم الالتزام بالوجوب في غير أرباح المكاسب، لا في الميراث ولا في الخلع ولا في الهدية. هو الحلوي أو الصلاح الحلوي، وقد أنكر عليه ابن إدريس كما تقدم، وذكر بأنه لم يقل به أحد من أصحابنا. ونسب أكثر من واحد من علماء المحدثين عدم الوجوب إلى المشهور، عدم الوجوب يعني شنو؟ عدم الوجوب في هذه الميراث والشجرة والصلة والجائزة، مما يعني ماذا؟ أن المشهور يرى اتفاق الموضوع بأرباح المكاسب. فإذا التزمنا بكبر الأعراض، أن الأعراض عن الرواية موهم لها ومسقط لها عن الحجية، حينئذ يقال أن هذه الروايات المتقدمة التي استدللنا بها على أن الموضوع هو مطلق الفائدة، هذه الروايات أعرض عنها المشهور ولم يفت بمضمونها المشهور، وهذا الإعراض بعد تحقق الصغراء يكون موجبا لسقوط هذه الروايات عن الحجية. هذه مناقشة ولا إكرام. هذه المناقشة هناك مواقع للنظر فيها. أولا، كبرى الأعراض مسلمة، يعني نؤمن بها كبرى، أن أعراض المشهور والمقصود طبعا بالمشهور قدماء الأصحاب عن رواية يكون موجب لوهن الرواية وسقوطها عن الاعتبار، لكن الكلام في تحقق كبرى الأعراض. الواقع عنه المشهور أعرض عن هذه الروايات ولم يفتي بمضمون هذه الروايات، هذا كما تقدم ليس واضحا عندنا، وين الدعوة في كلمات أكثر من واحد ليس واضحا عندنا للقرائن التي تقدم ذكرها وذكرناها مفصلا. من جملة هذه القرائن ذهاب نفس الحلبي أو إضواح الصبرها، ذهاب الحلبي إلى ماذا؟ إلى وجوب الخمس في الميراث الجائزة والحلة، هذا رقم واحد. الرقم الثاني اللي يخلينا نشكك في وجود الشهرة وتحقق الصبرة هو ما نقل عن الإسكافي بن الجنيد، العبارة التي نقلت عنه يظهر منها هو انه ايضا يرى هذا الراي، بعبارة من نقلت عنه كما تقدم بالفرصة، يعني هذه الرسالة التي حاجتنا لها نقلت عنه لانه قال كأنما ما استفيد من ميراث او قد يد او ثلث أكن أو ربح تجارتين، فبنقولهم مثلا يعني لا الثلاثة الأولى لا تستطيع أربع مكاسب، أو وارد عليك منها، فالأقوى هو إخراجه يعني إخراج الخمس منه لاختلاف الرواية في ذلك. وتقدم أن المقصود كما فهمه منه أن المقصود باختلاف الرواية إشارة إلى رواية التحليل، فكأنه لولا روايات التحليل يتعارض روايات التحليل لالتزم بوجود الخمس في هذه السنة الموارد، ولم يخص الخمس بخصوص أرباح المساجد. واضح؟ لا معنى لروايات التحليل أن تشمل ماذا؟ ما لا يوجد فيه السنة الخمس. لابد من افتراض أن ثلث الأكل والميراث يوجد فيه الخمس، لكن روايات التحليل متعارضة بعضها ظاهر الشمول له وبعضها ليس ظاهرا في ذلك. فلذا قال الأقوى في المقام هو ماذا؟ هو إخراج الخمس. العبارة ظاهرة بأن أدلة الخمس تشمل الميراث وحد اليد وثلث الأكل كما تشمل أرباح التجارة. هذا عن فضلها. الرقم الآخر، الأمر الآخر المؤيد لذلك، من أشار إليهم ابن أبي عقيل العماني وهو من تجمع الأصحاب في عبارته التي نقلها عنه المحقق في المعتبر، هكذا نقل عنه المحقق، أضاف المحقق في المعتبر، وقال ابن أبي عقيل وقد قيل، ابن أبي عقيل يقول قيل، وهذا يحب وجود قائل قبل ابن أبي عقيل، وقد قيل الخمس في الأموال كلها حتى على الخياط والنجار وغلة الدار والبستان والصانع من كسب يده، لأن هذا التعليل المهم، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة، إفادة من الله وغنيمة، تعليل عام لا يختص بهذه الأمور التي ذكرها، وإنما ذكر هذه الأمور لشهرتها وتعارفها. والعبرة عموم التعليل، عموم التعليل يعني كل ما يضبط عليه أنه غنيمة من الله وفائدة، هذا يجب فيه الشنو؟ وهذا الواضح في ماذا؟ في أن موضوع الخمس لا يختص ماذا؟ بأرباح المكاسب. هذا هم معيد. الأمر الآخر يعني هذا يعني يؤيده هو أنه عتقه بحقه، ولعله لبيان الفرد السنة الأخطاء، يقول حتى هذا اللي تقله الفائدة نتيجة كسب يجب عليه السنة الخمس. إذا ما همك الفائدة المجانية التي تقبل من الإنسان حتى لا يضع بينها إشارة من إلى بيان الفرد الأخطاء من حيث جمود الخمس له، لا لخصوصية في ذلك لاختصاص موضوع الخمس بما ذكره. أن التعليم يساعد على ذلك أن العقد ماذا؟ بحتى حتى على الخياط والنجار إلى آخره. هذا أيضا شيء من جملة الأرقام اللي تخلينا نشك في وجود الشهرة هو ما في الفقه الربوي. الفقه الربوي حتى لو شككنا في أنه روايات عن الإمام الرضا عليه السلام أن مؤلفه الإمام الرضا، لكنه هو يعبر عن رأي في وقته، حتى لو قلنا أنه الوالد الشيخ الصدور، هذا النتيجة هو يعبر عن رأي، وغالبا هذا الرأي يكون رأيا معروفا في الفقه الربوي. هكذا قال، وهي عبارة الفقه الربوي نحو عبارة ماذا السابقة التي قبلها، حيث نسب الغنيمة بربح التجارة في ربح التجارة وغلة الصنعة ضيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث، ما نقلنا عن المواريث وغيرها كلها يجب فيها الخمس وأن الجميع على التعليم وأن الجميع غنيمة وفائدة. كان التعليم يدل على تعليم الحكم بوجوه الصمت بغير أربعة مكاتب بفقه التعليم على غير الله القواعد المجانية. بل قلنا أن فقه القواعد والغنيمة على أربعة مجانية أو الأمر فقهها على أربعة مكاتب وأيضا لإصحاب المواضيع في ماذا؟ في عبارته. هذا عن مطلب. كذلك يضع إلى ذلك عبارة الغنى المتقدمة بالدعوة الإجماع. الدعوة الإجماع قال ويجب الخمس في الفاضل من مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أو بإمكان إطلاق التعميم. واضح أنه لا يختص ما ذكره من الأمور أي بإمكان بدليل الإجماع. العبارة إذا يعني اعتنينا بإجماعات السيد العلماء حينئذ تكشف عن وجودي على الأقل جملة من العلماء الذين يرون هذا الرأي، وهو أن موضوع وجود الخمس لا يختص بخصوص ماذا؟ المكاتب، وإنما يشمل كل فائدة وكل غنيمة. هذه هي الأمور التي تجعلنا نشكك في وجود شهرة على ماذا؟ على هذا القول مما يعني إعراض المشهور عن الروايات ماذا؟ السابقة. فهناك منافسة في تحقق صور الإعراب، هذا أولا. ثانيا أن هذا المطلب لا يستقيم أصلا فيما ذكرناه في بعض ما ذكرناه من الأدلة، لأن من جملة الأدلة التي ذكرناها هو لا يستقيم إطلاق الآية الكريمة بناء على عموم الآية وعدم اختصاصها بعناء من الحارس. بناء على هذا الرأي الذي ابتدنا به كثير من علمائنا وفقهائنا ومحققينا، ونحن تابعناهم على ذلك وابتدنا بالتعميم وعدم الاختصاص، حينئذ كيف نقول ان الحكم المشهور اعرض وان اعراض المشهور يكون ماذا موجود بسبب الحجيه عن ماذا عن الايه؟ طريق نفقت طريق مسدود، ما يمكن الاعراض فقط حجيه رواه، لكنه لا يستطيع اسقاط حجيه ماذا؟ ايه. هذا اثنين. لا الاعراب لا يوجد لا يوجد خلل تنبين، لا يوجد خلل في الدلالة، ما لقينا تنبين. الاعراب يكون موجود وجود كاشف عن وجود خلل في السنة والرواية تسقط عن الاعتبار. يعني الاعراب يوجد يشفع عن وجود خلل في جهة الصدور، واضح في جهة الصدور لا في الظهور والدلالة. ثالثا، لأن الملاحظة الثالثة التي سرد على هذه المناقشة هو الملاحظة والملاحظة علمية أن الإعراب إنما يكون موهم وموجب لسقوط الرواية عن الحجية عندما يفترض أن دلالة الرواية واضحة، أن دلالة الرواية وظهور الرواية يكون واضحا لا يتصور فيه الاختلاف بين المحققين والعلماء والمعروفين والفقهاء. حينما تكون الرأي من هذا القبيل دلالتها شنو؟ واضح، ظهورها واضح. شنو يظن نقول؟ حيث أن المشهور لم يلتزم بها، لم يفسد مضمونها، مع كان دلالتها واضحة وتنبه حسب الفرض ايضا شنو؟ كان وتنبه كان عنده ان نقول لماذا لم يفتي بمضمونها السنة المشهور، وهي الرواية بمرء ونسمع منهم، يعني مع علمهم والتفاتهم اليها ان هاي الرواية مروية في مجاميع السنة حديثية التي وصلتنا من خلالهم هذا ومن طرفهم، فهي بمرعا وبمسمع منهم هذه الرواية التامة نزان التامة ماذا دلالتان. من يكتب ما بين المشهور عن جهل تتحقق وتحقق الاعراض. وقال ان المشهور اعرض عن هذه الروايه، وهذه الروايه لابد ان يكون اعراض المشهور عنها فاسد عن وجود خلل في جهه الصدور، فتسقط الروايه عن الاعتبار. هذا التخريج الفني لكون اعراض المشهور موجبا لوهم الروايه وسقوطها عن الحجيه كمكان. اذا الاعراض هو في نفسه يستبطن اضطرار وضوح الدلاله ووضوح الظهور واضح. واما اذا فرضنا ان الدلاله لم تكن واضحه بمعنى بالدقائق، بمعنى ان فهمنا للروايه يختلف عن فهم شنو المشهور، مشهور من الروايه شيء ونحن نفهم من الروايه شنو شيء اخر، في هذه الحاله الاعراض لا يتحقق. بل لا معنى لان نقول ان المشهور اعرض عن الروايه، لا، المشهور لم يعرض عن الروايه، وانما التزم بالروايه لكن في حدود شنو فهمه للروايه، في حدود فهمه للروايه التزم بالروايه. فلا يصح لنا ان نقول ان المشهور اعرض عن الروايه، واضح الوجود. الرواية أقول أن المشهور فهم منها الاستحضار أفهم من يجيب مثلا، نقدر نقول أن المشهور أعرض عن هذه الرواية فالرواية ساقطة صمدا، ما نقدر نقول، لم يعرض عن الرواية، المشهور التزم بالرواية لكن في حدود فهمه، فالتزم بها في ماذا؟ في الاستحضار. فإذا إعراض من هذا القبيل لا يكون موجب لي خلل، لا يكون فاسق عن وجود خلل في جهة الصدور. ولذا في حالة من هذا القبيل الرواية تبقى على حجيتها، ونحن نستنبط منها ما نفهمه نحن، وهذا لأن فهم القدمان مثلا لا يكون حجة شنو مثلا علينا، فنستنبط منها ما نفهمه نحن ولا نتوقف من جهة السند وجهة الصدور في هذه الرواية. إذا الذي أريد أقوله هو هذا، أن الإعراض لا يتحقق إلا عندما يكون الظهور في الرواية ماذا؟ واضحا. عندئذ يقال أن المشهور أعرض عن هذه الرواية، لأنه يفهم كما نفهم نحن من هذه الرواية، لماذا أعرض عنها؟ لماذا لم يكتب مضمونها؟ لابد ان يكون هناك خلل في جهه الصدور. واما اذا شككنا، شككنا في ان المشهور هل يفهم من الروايه كما نفهم نحن او لا، واضح انه في حاله الشك الروايه تبقى على حجيتها، والادله الداله على الحجيه تكون شامله لها، ولا نرفع لها عن الحجيه الثابته لهذه الروايه بمجرد احتمال وجود شنو خلل في الصدور. وهذا لان الشك وهذا لان المشهور يفهم منها ذلك او لا يفهم منها ذلك، يعني احتمال ان المشهور يعمل بالروايه لكن بفهم شنو اخر، هذا لا يوجد ماذا وهم الرواية سندا بالنسبة إلينا. رفع اليد عن حجية الرواية تامة السند وصحيحة لا يكون إلا بحجة. شوف يكون عندما نعلم أن الرواية دلالتها عند المشهور كما هي عندنا، عند ذنب يكون إعراض المشهور كافٍ عن وجود خلل. وأما مجرد احتمال ذلك هذا لا يصور لنا رفع اليد عن حجية هذه الرواية، فنبقى متمسكين بحجية هذه الرواية. هذا الكلام شنو معناه؟ معناه أن الرواية التي وصلت إلينا والصحيحة سندان عندما تكون دلالتها واضحة، ما أطلع لك دلالتها ماذا؟ واضحة، بحيث لا نحتمل احتمالا ما صدق به طبعا أن المشهور يختلف في معنى في هذا الفهم وفي هذا الاستظهار من هذه الرواية. عندئذ يكون إعراض المشهور عن هذه الرواية، إعراض المشهور عن رواية من هذا القبيل كاشف عن وجود خلل في جهة الصدور، ومقامنا ليس من هذا القبيل، مثل النتيجة باعتراض بين الخليان المناطق الثالثة أن مقامنا ليس من هذا القبيل. في محل كلامنا نحن نحتمل احتمالا ما تقدر به بأن المشهور يفهم من الروايات السابقة ما لا يفهمه شيء مفهوم مشهور يفهم منها شيء ونحن نفهم منها شيء ما لا آخر. الروايات السابقة بها عنوان الاستقاضة، بها عنوان الإفادة، بها عنوان الضياع، بها ركزت على التاجر، على الصانع، صنائعهم، ضياعهم إلى آخره. احتمل بل الذي يراجع كلمات الفقهاء يبدو أنهم فهموا من هذه الروايات، ليس الروايات التي استندنا إليها سابقا، فهم منها الاختصاص. لماذا؟ بالرواية وأرباع بالمفادة استفادة بعضهم قال لأنه استفادة مخصوصة بما يحصل على الإنسان نتيجة شنو الكيف. بل الإفادة أيضا ادعوا بها ذلك، بل صريح كلام بعضهم أن الفائدة أيضا كذلك، يعني الاستفادة والإفادة وشنو والفائدة وكل ما تدارت وشن في الروايات السابقة التي نحن استدللنا بها على ماذا؟ على التعميم، على ان الموضوع هو مطلق هنا الفاز. ليس هذه الروايات من المحتمل ان المشهور فهم منها الاختصار وارباع المفاصل. في حالة من هذا القبيل لا يسعنا ان نرفع اليد عن حجية هذه الروايات لمجرد فحصنا ان المشهور اعرض عن هذه الروايات، بل كف الروايات على حجيتها ولا موجب لرفع اليد عنها في هذه الحالة. هذه المناقشة الثالثة أو الملاحظة الثالثة على هذه المناقشة. الآن فرغنا عن الدليل الأول الروايات، وقلنا الأدلة الدالة على وجوب الخمسة في مطلق الفائدة. الآن نقول الدليل الثاني اللي بينا خلاصة في الدرس السابق، شنو هو ثاني الدليل؟ هو التمسك بالأولوية العرفية بالأدلة الدالة على وجوب الخمسة في أربعة مكاتب. قلنا أن الأدلة مختصة بأربعة مكاتب، نتعبر عن الدليل الأول. نقول أن هذا الدليل بالأولوية العرفية يدل على وجوب الخمسة في الفوائد المجانية وفي المواريث. كيف يقول؟ باعتبار ما قلناه من أن ثبوت الخمس في الفوائد المجانية أولى من ثبوته في الفوائد المختصرة. بنفس حتى ما وصلنا في الجلسة السابقة، بنفس أن الخمس ضريبة مالية والضرائب المالية ثبوتها في الفوائد المجانية غير الواقع الإنسان عن طريق الجهد والسعي والطلب أولى من ثبوته في الفوائد المختصرة. هذا هو الدليل الثاني، خلاصة الدليل. هذا الدليل الثاني أشار إليه السيد البرجردي عبد الله مقامه وأجاب عنه. حاصل جواب السيد البرجردي عن هذا الدليل هو أنه ذكر لأن تقريبا نقل بعض أحد عقلها، طبعا حسب ما نقل عنه قال لأننا اخترناه هو يختار السحق ويختار الاختصار، هو من القائلين باختصاص القمت بأرباع المكاتب. قال لأننا اخترناه هو ظواهر الأدلة بمكان انصرافها الى ادله عما كانت تملك مجانا، تنصرف يقول عن الفوائد المجانيه، تنصرف عنه ممن تنصرف عنه الى الفوائد المختصره. بمكان انصرافها عما كانت تملك مجانا وبلا عوض، والوجه في الانصراف عدم تعارف هذا القسم، يعني الفوائد المجانية عدم تعارف هذا القسم ونجرة وقوعه. وأن المتعارف هو القسم الأول وهو عن القواعد المكتسبة للتجارة. هو القسم الأول بأقسامه من التجارات والصناعات والزراعات إلى آخره. ومع ما ذكرناه من هذا الانصراف لا عبرة بما ذكر، يعني الأولوية اللي ذكر السابق ما تضرب الأولوية مع هذا الانصراف. والحاصل أنه في مقام الإثبات تقول والدلالة فالأدلة لا تدل على ثبوت الخمس في العبر والميراث ونحوهما، وإنما تدل علينا على ثبوت الخمس في الفوائد المكتسبة. هذا في مقام الإثبات والدلالة. فلا بد من الالتزام بذلك، يعني بمقدار ما تدل عليه الأدلة، وهو اتفاق ثبوت الخمس في خصوص الفوائد المكتسبة. حتى إذا كان في مقام الثبوت يحتمل وجوده فيها أيضا، حتى يحتمل في مقام الثبوت وجود الخمس في الميراث والهدى والجائزة والصلاة مثلا، حتى ما علينا بمقام الثبوت، المهم هو ماذا؟ هو مقام الدلالة والإثبات. حتى إذا كان في مقام الثبوت يحتمل وجوده فيها في هذه الأمور أيضا بالأولوية ونحوها. هذا تقريبا نفس كلامه اللي ذكرته إقرار على الدليل الثاني. هذا الكلام أيضا يعني لا يمكننا قبوله من نواحي عديدة، نفس الناحيتين. الناحية الأولى هي أن مسألة أن الانصراف نعول عليه لكونه ناس من التعارف أو لا يمكن أن قبولها. أنا فرق في مباحث الألفاظ أن الانصراف إذا كان ناس من شيوع الفضل خارجا وتعارفه خارجا هذا لا يكون موجب للانصراف. انصراف بدي انصراف لا قيمة له، وهذا لا يوجد الانصراف. وقف الدليل واللفظ المطلق وقف على إطلاقه. انصراف المانع من التمسك بالإطلاق هو انصراف الانصراف الناشئ من فترة الاستعمال، مو شكرنا بالوصول الناشئ من فترة الاستعمال، بحيث يكون هذا موجب لحدوث واضح حدوث علاقة جديدة بين اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ كثيرا، فيطول علاقة اللفظ بمعناه الأصلي بالمعنى الكلي، وهذا تحدث علاقة خاصة بين اللفظ وهذا المعنى من كثرة الاستعمال فيه. حينئذ يكون هذا عندما يطلق الله ينصرف الناس إلى هذا التربية والحصة التي كثر استعمال اللفظ فيها، هذا من خلاصة المعنى من الإطلاق. وأما في محل كلام هو يبدأ ما قال من إطلاق ناس من كثرة الاستعمال، وإنما قال إطلاق الناس من التعارف الخارج، يعني أنه لفظ القاعدة لفظ الغنيمة لفظ الاستفادة لفظ العقادة وجود المطلق، لكن ينصرف المن إلى خصوص الفوائد المكتسبة ليتمم استعمال اللفظ فيها كثيرا، وإنما لشيوعها وتعارفها خارجا. مثل هذا الانصراف دائما معنى التمسك بالإطلاق، فتبقى الأدلة على إطلاقها. هذه ناحية. من ناحية أخرى وهو الشيء المهم أن هذا الكلام وقتها العجبة تخلص بالنسبة لي أن هذا بالنسبة لي بهذا الأخلص ولا شوف الاعتراض الثاني أو الملاحظة الثانية لهذه، لأن هذا الذي ذكره إذا التزمنا به يؤدي إلى نتيجة أنا شخصيا أستبعد أن ألتزم بها. هذا يؤدي إلى نتيجة أن لا نستبعد الأولوية الأصلية مطلقا في أي مكان كان. في أي مكان كان. ليه؟ لأن نفس الكلام مطبق. أن الدليل في مقام الظهور والإثبات يدل على ثبوت الحكم في هذا الموضوع. في هذا الموضوع واضح؟ يقول احنا لا نلتزم بظاهر الدليل، حذرنا ان نلتزم بظاهر الدليل، اما احتمال ثبوت الحكم في مورد اخر ثبوتان في عالم الثبوت لاولويه ونحوها هذا مو مهم، المهم ان نتمسك بظاهر الثبوت الدليل. طب مثال سيدنا في لا تقل له ما وصلت تسوي ما قال لي عصية تكتب ماذا؟ إثبات التحريم الانتقال إثبات الحرمة الضرب والشتم مما هو أشد من الماذا؟ من قول العرف، وأولى بالتحريم من قول ماذا؟ من قول العرف، مع أنه كلامه أنت بتعليه يقول الدليل بحسب مقام الإثبات لا يحمل إلا قول العرف، أتحسن على أن الدليل بحسب المقام الإثبات يشمل الظاهر؟ بعد كلامه بقطع النظر عن الأولين يشمل الظاهر، يشمل هذا ويشمل قول العرف، فإذا ما حرمه وقول العرف يقول أنا سأل أنا بالباطل، يتمسك بظاهر الدليل ونلتزم بأن قول العرف حرام حتى لو كانت الحرمة ثابتة في الواقع علما إلى الضرب والشتم. إحنا علينا بالدليل نلتزم بظاهر الدليل، نلتزم بظاهر في مقام الإثبات على ماذا يدل الدليل نلتزم به ولا نتعدى إلى غيره بأولوية ونحوها، وهذا من البعيد جدا أن يلتزم به. حل المسألة هو هذا كما هو واضح لديكم، حل المسألة هذا أن الأولوية العرفية تشكل ظهورا في الدليل، تشكل ظهور في الدليل، يعني توجب أن يكون الدليل ظاهرا في أن موضوع الحكم ولا عام، أن ما ذكر في الدليل ليس هو موضوع الحكم، الحكم لا يستقيم ما ذكر في الدليل، وإنما موضوع الدليل هو شنو؟ هو لا عام منها من غيره. هذا ظهور في الدليل، هذا يثبت في مقام الدلالة، هذا يثبت كظهور في الدليل لا تقل لهما ثم نفس الدليل هو ظاهر في ماذا؟ بعد فرض الأولوية العرفية ظاهر في حرمة قول الضرب، حرمة الضرب وماذا؟ والشتم. ليه؟ لأنه برمية الأولوية العرفية نفهم أن التحريم لا يختص بقول وإنما هو التحريم ثابت في الأعم منه ومن ماذا؟ ومن غيره. حرمة الضرب هي ظاهرة في الدليل في مقام الإثبات، لا تثبت ماذا؟ حرمة الضرب والشتم، وإذن هي ثابتة في مقام الإثبات، لا مجرد احتمال ثبوتي كما يقول، وإنما هي ثابتة في مقام الإثبات. هذا الاعتراض الذي ذكره على هذا الدليل الثاني ليس تاما، لكن هناك اعتراض آخر على الدليل الثاني يأتي بيانا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.